بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذا الشهر المبارك ندعو الله تعالى أن يوفقنا لشرح بعض ما تكلم به إمام المتقين علي عليه السلام في دعائه المعروف والمنسوب إلى كميل، وقبل الدخول في البحث في مضامين هذا الدعاء الشريف لا بد من بيان بعض المقدمات حتى نكون متمشين مع روح الأدعية الواردة عن الإمام علي عليه السلام أو عن بعض المعصومين عليهم السلام. فإن الناظر إلى الأدعية سيجد الكثير من الكلمات ربما تكون غريبة بعيدة عن الأذهان، من أن المعصوم أو المعصومين كيف يتكلمون عن أنفسهم وينسبون إلى أنفسهم العصيان والذنوب ويتململون تململ السليم؟ فما المراد من هذه الذنوب التي تكلم عنها علي عليه السلام والتي وردت في كثير من الأدعية؟ وما المراد من الذنوب والضلالة وما شاكل هذه الأمور أو ما شاكل هذه المعاني التي نسبها الله تعالى إلى نبيه الأعظم ووجدك ضالا فهدى؟ والاستغفار للذنب الذي يطلب من الرسول صلى الله عليه وآله أن يستغفر لنفسه وللمؤمنين. إخواني، يجب الالتفات إلى أمر مهم حتى نتمشى مع المنهجية الشرعية في رحاب الكتاب والسنة، كما وأن القرآن المجيد يفسر بعضه بعضا، ولا يمكن لأي إنسان أن ينظر إلى آية ويترك آية، وإلا فمن نظر إلى بعد وإلى جهة من الكتاب المجيد قد يصبح جبريا، وآخر قد يصبح مفوضا. لا بد من الاعتدال حتى نعرف المنهجية ونبتعد عن جوانب الإفراط والتفريط. فلما خرجت الأمة عن قيادة سليمة بواسطة الأئمة المعصومين بعد رحيل الرسول الأعظم، أخذت الأمة تارة تعيش الإفراط وتارة تعيش التفريط بعيدة عن روح الاعتدال، بعيدة عن الصراط المستقيم. فجاءت الأهواء والأغراض والقصور والتقصير والظلمات والشبهات لتفسر الكتاب والسنة بلا هداية رشيدة، فيجب علينا أن نلتفت على أن الذنوب التي يتكلم عنها الإمام علي عليه السلام ذنوب كثيرة يتكلم عنها أنها تحجب الدعاء وتفتك العصم وأنها تبعد عن ساحة الحق سبحانه وتعالى، وإن شاء الله إذا وصلنا إليها وهي تمر عليكم في كل ليلة جمعة، الكثير من الذنوب يتكلم عنها الإمام عليه السلام. ففي يوم يتضرع خائفا باكيا مستغيثا طالبا من الله العفو وغفران الذنوب، وفي يوم آخر هو بنفسه يقول أنا القرآن الناطق. القرآن لا خطأ فيه، لا غفلة ولا نسيان فيه، القرآن كتاب الله الذي جاء به لهدي الخلائق طرا، القرآن كتاب ختمت به الشرائع طرا، فأراده الله تعالى أن يكون منهجا إلى قيام يوم الدين، بل أراده أن يكون منهجا في كل مسيرة العروج والرجوع إلى الله تعالى. فالبشرية تنتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، من برزخ إلى قيامة، وهكذا تنتقل في الجنان من مرحلة إلى مرحلة بهدي القرآن المجيد. فالقرآن كتاب هداية للملائكة، كتاب هداية للجن والإنس، فما هي الذنوب التي يمكن أن تكون لعلي عليه السلام وهو القائل أنا القرآن الناطق؟ ما هي الذنوب التي يمكن أن تكون لعلي عليه السلام وبآدم عليه السلام تشرفت الملائكة وعلم آدم عليه السلام الملائكة الأسماء كلها؟ إذا كان آدم عليه السلام وهو دون علي عليه السلام الذي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بنص الكتاب المجيد، إذا كان آدم عليه السلام خليفة لله على وجه البسطة ضرا مسجود الملائكة، من سجد لآدم عليه السلام تعرف على الأسماء بواسطة آدم، وقفت الملائكة دون مقام آدم عليه السلام وجاءت متسائلة طالبة منه المعرفة، فعلمها الأسماء الإلهية، فعلمها الأسماء الذاتية، فعلمها جميع الحقائق في عالم الإمكان بكل أسراره بكل علله بكل شؤونه ومعلولاته ومصالحه ومفاسده، بل وعلمهم الحقائق اللدنية التي هي فوق عالم الأسباب والمسببات. لعل الملائكة كانت قادرة أن تنال مقام الأسباب والعلل والحقائق في مرتبة عالم الإمكان، لكنها كانت قاصرة أن تعرف ما هو من شأن العلم اللدني الإلهي. فآدم عليه السلام كان معلما للملائكة، عرفهم وعلمهم حقائق العلم اللدني الذي هو فوق مرتبة الأسباب والمسببات، عرفهم الحقائق التي هي من شأن الكنز الإلهي العلم الإلهي والمخزون الإلهي، وعلي عليه السلام أعظم من آدم عليه السلام. فما هي ذنوب علي عليه السلام وهو خليفة الله على وجه البسيطة، وهو القرآن الناطق، وهو القائل نحن الموازين؟ فإذا كان هو الميزان وكانوا هم الموازين، إذا كان هو القرآن الناطق، إذا كان خليفة الله على وجه البسيطة طرا معلما الحقائق للملائكة وللإنس وللجن جميعا، إذا كان علي عليه السلام فاروق هذه الأمة، إذا كان علي عليه السلام صديق الخلائق طرا فاروق الحق والباطل، إذا كان أميرا للمؤمنين به تهتدي الناس والإنس والجن بل والملائكة لتعرج إلى الله تعالى في مسيرة لا حد ولا حصر لها كما سيأتي بيان ذلك. هذه النفس العظيمة معلمة الممكنات بعد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله. ما هذه الكلمات وما هذا التأكيد على الإقرار بالذنب والإقرار بالمعصية والخوف من الله تعالى؟ فما المراد من الذنوب التي يخاف منها علي عليه السلام؟ وأما الآيات فهي كثيرة دلت على ولايته، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، باب مدينة العلم لرسول الله صلى الله عليه وآله. الآيات في حقه كثيرة لسنا بصدد بيانها، الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله في حق علي تجاوزت الحدود والتواتر ما تمكن أن ينكرها حتى أمثال معاوية، وما تمكن أن ينكرها أشد الناس بغضا وحسدا لعلي عليه السلام، وهو القائل بنا اهتديتم، وهو القائل سلوني قبل أن تفقدوني، فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة، ولا عن فئة تهدي مئة ولا تضل مئة إلا أنبأتكم بناحقها وقائدها وسائقها ومنافي ركابها ومحطي رحالها، ومن يقتل من أهلها قتلا ومن يموت منهم موتا. الإنسان الذي يعرف الطرق السماوات قبل الأرض، الإنسان الذي هو القرآن الناطق لحقائق الأمور طرا، فهو قرآن جامع لحقائق الأمور طرا، وهو فرقان مفصل للحقائق طرا. فرقان هذه الأمة وقرآن هذه الأمة صديق وفاروق. فما يمكن أن يكون من الوجه لمثل هذه الكلمات ولمثل هذه الأدعية؟ وهو القائل أيضا لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. وقال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، فإن نظرنا إلى العصمة وجدناه في القمم العوالي، إن نظرنا إلى الإمامة التي لا ينال عهدها الظالم فوجدناه فوق الحقائق. فالإمامة لا ينالها ظالم، والعصمة بها رشاد رشاد للوصول إلى الحقائق بالعصمة حفظت الشريعة وبالعصمة حفظت من الإفراط والتفريط بالعصمة شرحت بطون الرسالة 77 اللامتناهية فإذا ماذا يريد أن يقول علي عليه السلام؟ ما هي الذنوب؟ هل جاء علي عليه السلام ليتكلم على لسان البشرية تربية وتعليما لهم فلم يقصد نفسه وإنما قصد الطبيعة الإنسانية بمثل هذه الكلمات ليقول إن الطبيعة الإنسانية تعيش العصيان تعيش الضلالة تعيش الغواية تعيش الجهالة فجاء علي عليه السلام ليتكلم عن الطبيعة الإنسانية لا عن المخلصين لا عن المقربين لا عن المعصومين لا عن الأئمة الهادين المهديين أو جاء ليتكلم علي عليه السلام لا عن الطبيعة بما هي وإنما جاء ليتكلم على لسان كويل ليعلم كويل كيف يتكلم وكيف يتضرع وكيف يبكي وكيف يطلب المغفرة من الله تعالى أو جاء لينقل له كما في بعض الروايات ما دعا به الخضر عليه السلام ولذا الروايات تقول إن دعاء كويل قال علي عليه السلام هو دعاء الخضر حينما كان يتكلم به فجاء ينقل دعاء بلسان عربي عن الخضر عليه السلام أو لا جاء ليتكلم عن نفسه قبل كل أحد جاء ليتكلم عن نفسه ويقول على أنه بأذى الله تعالى مذنب وأنه بأذى الله تعالى يعيش الذنوب والبعد والجهل وما شاكل هذه الكلمات ماذا يريد علي عليه السلام من مثل هذه الكلمات إن كان علي عليه السلام جاء ليتكلم عن الطبيعة البشرية فالطبيعة البشرية منذ قامت على وجه الأرض هي تحمل الأوزار وتحمل الذنوب وتحمل ما تحمل من الأخطاء كل إنسان في ليله ونهاره يرتكب الأخطاء عارفا لها أو ليس عارف لعله يدخل من متاهة إلى متاهة ومن ظلمة ويدخل في ظلمة إلى ظلمة أخرى البشر بما يرتكبون من الذنوب وبما يرتكبون من الأخطاء وبما لهم من القصور عن معرفة الحقائق وبما لهم من الحجب التي تحجبهم وحجبتهم عن معرفة الحق سبحانه وتعالى والخروج إليه كثيرا إن كان بهذا المنطلق ولم يتكلم علي عليه السلام عن نفسه فالمجال واسع والذنوب التي تكلم بها هي من حق البشر وإن كان جاء ليتكلم على لسان كميل عليه السلام كميل ذلك الرجل العظيم الذي هو من جملة من أودعه علي عليه السلام الكثير من الأسرار كميل لم يرتكب تلك الذنوب التي يمكن أن يتصورها متصور فهل جاء ليتكلم على لسان كميل أرجو التوجه أخوان من جملة أهم الأمور التي يجب الالتفات إليها للدخول في البحث إن الله تعالى أكد وحذر في كتابه المجيد عما يجري من من الكبر الذي هو من شأن إبليس من شأن الشيطان. وأكد في كتابه المجيد في كثير من المواطن على بني إسرائيل، فهناك صفتان هما رأس الجريمة ورأس الضلالة والغواية. مسألة الكبر الإبليسي ومسألة اللجاجة والعناد لبني إسرائيل. فإذا أصيب الإنسان بالكبر أو أصيب باللجاج انتهى وسدت الأبواب عليه، فلا كمال ولا حركة ولا رشاد ولا أي شيء. جاء إبليس ليحكم على الله تعالى بالجهل بدون صراحة من القول، لأنه ظن أنه مخلوق من النار، وأن آدم عليه السلام مخلوق من طين، والنار وجود نوراني، وجود حار، وجود له تلألؤ. فحكم على مثل هذه الظواهر بأن النار أشرف وأهم من الطين، فخطأ الله تعالى في علمه ومعرفته لحقائق الأمور. فالله جاء بإبليس ليجعله مثالا للبشرية، ليجعله مثالا لكل متكبر متجبر، حتى لا يعيش الغواية والخطأ بدلا من المعارف والحركة إلى الله تعالى. ومسألة الكبر لم تختص في إبليس، هذا يرى نفسه أشرف نسبا من الآخرين، وهذا يرى نفسه أعقل من الآخرين، وهذا يرى نفسه أعلم من الآخرين، وهذا يرى نفسه أعبد وأزهد من الآخرين، وهكذا. مسألة الكبر ليست فقط هي الكبر الأخلاقي، ليست هي الكبر في المعاشرة بأن لا يقوم للناس أو لا يحترم المستقبل أو القادم. مسألة الكبر لها ميدان وجولان عظيم، لعل الكثير منا لم يتخلص من كثير من مسائل الكبر والغرور والعجب عند المنازعات. الكثير منا يرى نفسه يعيش الحق ويعيش الصواب ويعيش المعرفة ويعيش كل كرامة وكل مجد، وهكذا في كثير من الأمور الإنسان يعيش الكبر والغرور بدون التفات إلى حقائق الأمور. فمسألة الكبر من أعظم الصفات التي حذر الله تعالى منها حتى لا يصاب الإنسان بالكبر، وإذا أصيب بالكبر سدت جميع الأبواب التي تأخذ به إلى الكمال. فتوقف إبليس رجيما مطرودا من رحمة الله تعالى، والملائكة استفهمت من آدم فعلمها الأسماء، فانتقلت من مرحلة إلى مرحلة، وهكذا أخذت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة لأنها ما أصيبت بالعجب والغرور والكبرياء. وقلنا الصفة الثانية التي حذر منها الكتاب المجيد كثيرا ما صفة بني إسرائيل وهي اللجاجة. فحذر الله من اللجاج ومن العناد حتى لا يكون الإنسان يعيش بأرذل صفة للبشرية وبأرذل صفة للشياطين فيكون مجمعا لكل الظلمات. من بعد ما يتمكن الإنسان أن يتخلص من الكفر، من بعد ما يتمكن الإنسان أن يتخلص من الكفر عليه أن ينظر إلى أمور ثلاث في المقام. من بعد التخلص من الكبر واللجاج كل داع لابد وأن يعرف من يدعو. لا يمكن أن تنادي أحدا بلا معرفة، لابد وأن تنادي من تعرف، وإلا فيكون النداء في غير محله. ربما وقعت في مشكلة فناديت واستغفت وطلبت العون ممن ليس أهلا أو من كان لا مقدرة له على الأمور. ففي مسألة الدعاء لابد من معرفة الله سبحانه وتعالى حتى يتمكن الإنسان بواسطة معرفة من يدعو أن يكون دعاؤه في محله. فأولا وقبل كل شيء، لأن الأدعية مبنية على الدعاء من الحق سبحانه وتعالى، فلا بد أن يعرف المؤمن الله سبحانه وتعالى أولا، ويعرف ثانيا أنتم الفقراء. فإذا عرف أن الإنسان وهو أشرف الكائنات يعيش الفقر والحاجة، عرف عليكم السلام، عرف على أن الدعاء ليس بلقلقة لسان، وإنما هو وسيلة للكمال والحركة نحو الحق سبحانه وتعالى. فثلاث أمور لا بد من الالتفات إليها. الأمر الأول أن كل مسلم يعرف على أن الله سبحانه وتعالى لا يحد بحد ولا يوصف بوصف، لأنه الوجود الذي لا حد له ولا كيف له. وإذا كان الله سبحانه وتعالى وجودا لا متناهيا، وعرف الإنسان ولمس من نفسه على أنه هو الفقير إلى الله، أي أنه محض التعلق، أي أنه محض الحاجة والفقر والمسكنة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا عرف هذه الحقائق عرف على أنه مهما سار إلى الله تعالى لا يمكن أن يتوقف في سيره وعروجه إلى الله تعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. فكل مطلوب مهما بلغ إذا كان محدودا لابد وأن ينتهي. وإذا وصل الإنسان إليه بعد ذلك لا يكون مطلوبا ولا يكون غاية أبدا. الوجود الذي هو الغاية والمطلوب الذي لو سارت الخلائق إلى الأبد لا يمكنها أن تصل إليه تعالى هو الله سبحانه وتعالى. فالدعاء ينمي في الإنسان أن يعيش وأن يلمس حقيقة الفقر وحقيقة الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن ابتعد عن الكبرياء واللجاج وعاش التواضع وعرف الله سبحانه وتعالى بأنه الوجود اللا متناهي، وعرف أن الإنسان مهما بلغ فهو يعيش الفقر والمسكنة والحاجة إلى الله تعالى، كان بدعائه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ومن كمال إلى كمال، لأنه أقر إقرارا باطنيا على أنه بالنسبة إلى لا نهاية الحق سبحانه وتعالى هو محض الحاجة والفقر. وإذا لمس هذه الحقيقة وابتعد عن صفات بني إسرائيل وعن صفات الشيطان وعرف الحق بعظمته وكبريائه، عاش الحركة المتواصلة الدائمة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أول قدم يرفعه المؤمن هو أن يعرف الفقر لعالم الإمكان والفقر للناس ضرا، أنتم الفقراء إلى الله، وأن يعرف الله سبحانه وتعالى بأنه الوجود اللامتناهي الذي لا حد له، وأن الحركة وأن الكمال وأن المعارف مهما بلغت ومهما توصل فيها فهي بأزال لا نهاية الوجود، ليست كنقطة في بحر لا نهاية العظمة الإلهية. إذا عرف المسلم هذه الحقيقة يأتي في المرحلة الثانية بعد معرفة الفقر لعالم الإمكان وبعد معرفة الغنى المطلق اللامتناهي للحق سبحانه وتعالى الذي يجعل الإنسان المسلم يشعر بالحاجة ويشعر بأنه لا بد وأن يسير إلى الله سبحانه وتعالى سيرا متواصلا لا حد له. نأتي في المرحلة الثانية، الرسول صلى الله عليه وآله يقول تخلقوا بأخلاق الله وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومدحه الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا الغاية من بعثة الأنبياء هي التخلق بأخلاق الله تعالى، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومدحه الله تعالى بالأخلاق. فلهذا نعرف على أن الغاية والمقصود من بعثة الأنبياء هي التخلق بأخلاق الله تعالى، وأن الأخلاق ليست هي التعارفات الاجتماعية التي ربما تكون نزيهة وربما لا تكون نزيهة. نعم، الأخلاق الاجتماعية والروابط الاجتماعية وحسن الخلق الاجتماعي من جملة الأخلاق التي أمر الله تعالى بها، شريطة أن تكون عن واقع وعن حقيقة وسلامة قلب حتى يكون الإنسان بواسطتها يسير في مدارج الصراط المستقيم. فإذا أمر الله تعالى بأن يتخلق الإنسان المسلم بأخلاقه تعالى. ولما عرفنا أيضا على أن الأخلاق الإلهية هي الأسماء والصفات الإلهية التي يجب على كل مسلم أن يتخلق بها، وأن الله في أسمائه وصفاته ليس محدودا بحد، فلا بد وأن تكون الأخلاق أيضا التي دعي الإنسان أن يتخلق بها غير متناهية، لأن الله غير متناهي. فإذا كانت وظيفة الإنسان المسلم أن يتخلق بأخلاق الله، وأخلاق الله أسماؤه وصفاته اللامتناهية، فنعلم بذلك أيضا على أن الإنسان مأمور بسير وسلوك إلى الله تعالى بما لا يحد بحد. مهما حاول الإنسان أن يتخلق بأخلاق الله لا يتمكن أن يصل إلى ما هو اللامتناهي وهو الحق سبحانه وتعالى. فإذا التخلق بأخلاق الله تعالى أيضا ترشد الإنسان المسلم إلى أنه يجب عليه أن يسير المعارف وأن يسير على الصراط المستقيم دائما، حتى ينتقل من مرحلة إلى مرحلة متدرجا في الصراط المستقيم متوجها إلى الله تعالى. فمعرفة الحق كما قلنا أولا، ومعرفة الفقر لعالم الإمكان ثانيا، تربي المسلم تربية في معالم ومدارج الرسالة الإسلامية، أن يعرف بأنه يجب عليه دائما أن يلمس الفقر لعالم الإمكان، ومن لمس الفقر حس بالحاجة وشعر بالحاجة، ومن شعر بالحاجة والفقر طلب الكمال، ومن طلب الكمال توجه إلى الله سبحانه وتعالى يسير في مدارج الربوبية، ومن عرف الأخلاق الإلهية وأن الله سبحانه وتعالى لا نهاية له بأسمائه وصفاته والتخلق بأخلاقه، عرف أيضا على أن السير والسلوك إلى الله تعالى لا يتوقف عند حد. فليس الكمال محصورا في دار الدنيا بخمسين سنة أو بأربعين سنة أو بستين أو سبعين سنة أو ثمانين سنة يعيشها الإنسان. الله أرحم الراحمين، وهو الجواد المطلق، وهو الدائم الفضل على البرية، فلا تتوقف مسيرة الكمال والعروج إلى الله سبحانه وتعالى بأيام عالم الدنيا، بل سيسير الإنسان طالبا الكمال بلطف من الله تعالى في عالم البرزخ وفي عالم القيامة وفي الجنان، ينتقل من مرحلة إلى مرحلة لأنه مأمور بالتخلق بأخلاق الله. ومن شاهد النور الإلهي عشق تلك الحقيقة وتلك الأنوار ولا يمكن أن يتوقف. الجاهل متوقف، الأعمى متوقف، أما الأبرار، أما المقربون، أما أولياء الله تعالى، فإنهم ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة العوالم وفي الأيام الربوبية إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا بالأمر بالتخلق بأخلاق الله التي هي غاية البعثة للأنبياء، بعث الله الأنبياء ليتخلق الناس بأخلاق الله، ليتمموا مكارم الأخلاق. ومدح سيد الكائنات بمن؟ للتخلق بهذه الأخلاق وبمكارم الأخلاق. الأمر الثالث الذي يجب الالتفات إليه مسألة المعراج. الأمر الثالث الذي يجب الالتفات إليه مسألة المعراج. وردت الروايات العديدة على أن الرسول صلى الله عليه وآله عرج إلى السماء أكثر من 120 مرة. الذكر الإنساني الذي عرفناه بحسب العادة أنه عرج كأنه مرة واحدة، ويقال ليلة المعراج والمعراج وما شاكل هذه الكلمات، لكن الروايات متواترة وكثيرة على أنه عرج إلى السماء بما يزيد على 120 مرة. هل الرسول صلى الله عليه وآله عرج بجسمه وروحه كما يقول الإمامية، أو عرج بروحه فقط أو الكلمات الكثيرة لست بصدد التكلم عنها. يقينا باعتقادنا أنه عرج بجسمه وبروحه ليريه الله الآيات الكبرى. ما هي الآيات الكبرى؟ هل هي أنوار الجمال الإلهي؟ هل هي أنوار الجلال الإلهي؟ هل هي القيومية الإلهية؟ هل هي مشاهدة الأسماء والصفات الإلهية؟ هل هي مشاهدة ما خلق الله من عظيم الخلق في السماوات والأرض؟ أم هي كل هذه الأمور وكل هذه الأسرار في عالم الإمكان؟ وما هو من شأن العلم اللدني الإلهي الذي خص به رسوله الأعظم؟ فالمعراج حدث كوني مهم ما مر ولا يمر على عالم الإمكان. أراد الله سبحانه وتعالى إضافة على أهمية هذا الحدث أن يربي المسلم تربية كمالية، ليتفق المسلم على أنه ما خلق ليأكل ويشرب فقط، ما خلق ليل نهار كالبهائم يتحرك من مكان إلى مكان همها على فراق. الحيوان في مثل هذه الأمور لعله أحسن معيشة من الإنسان، لأنه لا يحس بكثير من الأمور، فيأكل بلا تألم نفساني، ويأكل بلا أحقاد، ويأكل بلا حزن، ويأكل وقد تأتيه المنية دفعة ولا يلتفت إلى كثير من هذه الأمور. ولسنا بصدد ما هو من شأن معرفة الحيوان، لعل الكثير منها يدرك، لعل الكثير منها يعرف. ما المراد من الهدهد؟ وكيف كان الهدهد عارفا بأن هناك أمة تعبد الشمس؟ وكيف عرف أن هناك عبادة يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى؟ والكثير من الأدلة تدل على أن الكثير من الحيوانات من الطيور ومن الدواب لها إدراكات، ولسنا بصدد هذا الكلام، لكن نقول الإنسان خلق لغاية أعظم. ما خلق ليأتي في هذه الدنيا ليعيش للأكل والشرب فقط ثم ينتهي وينتهي كل شيء. الإنسان الذي كرمه الله فجعله مسجودا للملائكة خليفة لله، الإنسان الذي جعله الله أشرف الكائنات، ما خلقه لتنتهي أموره بالأكل والشرب وبالمنازعات والأحقاد وما شاكل هذه الأمور. فمسألة المعراج من أهم الأمور التي يجب الالتفات إليها حتى نتمكن بواسطة مسألة المعراج والمسألة الأولى وهي معرفة الحق ومعرفة الفقر الإنساني والفقر الإنساني ومعرفة التخلق بأخلاق الله ومسألة المعراج. القرآن المجيد صريح على أنه ما زاغ البصر وما طغى وما كذب الفؤاد ما رأى، يريد أن يربي المسلم تربية سليمة على أن الرسول عرج بتمامه وبكله بنفسه وبجسده. فما هو من شأن عالم الإمكان ومن شأن المحسوسات عبر عنه ما زاغ البصر وما طغى. الطغيان هو تجاوز الحد، أي شاهد الحقائق الكونية بما هي هي، أي شاهد الحقائق الكونية بما هي هي بلا زيادة ولا نقصان. اللهم عرف الأشياء كما هي. فسار في السماوات وسار في كل الكائنات بأقل من لحظة، واللحظة كثيرة، بهيمنة وسلطان إلهي، فشاهد جميع الحقائق وشاهد جميع الأمور في السماوات، وانتقل من سماء إلى سماء ومن محل إلى محل وشاهد جميع الحقائق. فإذا ما زاغ البصر وما طغى إشارة إلى من؟ إشارة للشهود الحسي، إشارة لما يمكن أن يكون مشهودا للبصر، فهو احتلال لشهود الحقائق في مرتبة الحس. وخاطبه تعالى مرة ثانية وبين مرة ثانية ما كذب الفؤاد ما رأى. المشاهدات للفؤاد فوق المشاهدة للدليل والبرهان. المشاهدة بالفؤاد مشاهدة إدراك للوجدان والضمير الإنساني. مشاهدة الحقائق بدون واسطة بدليل وبرهان واستدلال عقلي. فإذا كان المعراج شهودا بالفؤاد لحقائق الأمور. فكل الحقائق المعنوية وكل الكنوز الربوبية وكل المعارف الإلهية الله سبحانه وتعالى يقول أوحيناها وبيناها إلى الرسول صلى الله عليه وآله. إذا كانت الحقائق هكذا أخواني، فهل كان تكرار المعراج إلى 120 مرة ولعله أكثر بكثير من ذلك لتأكيد الأمور على الرسول صلى الله عليه وآله، أو ليس الأمر كذلك؟ الرسول تكفيه المرة الواحدة ليعرف الحقائق بكل أبعادها. الرسول الذي أوحى إليه الله ما أوحى لا يحتاج أن يعرج 120 مرة لمعرفة الشيء الواحد من أجل أن يتأكد ويتكرر ويثبت. الرسول لا تتكرر عليه الأمور. الرسول صلى الله عليه وآله كل وحي من الله تعالى عليه وكل كشف كشفه الله له مرة واحدة تكفي. ليس كأنا وأنت يعيش الغفلة ويعيش الحجاب لينسى أمرا ليغفل عن حقيقة يحتاج إلى تأكيدها وتكرارها كرارا وتكرارا حتى تثبت في النفس أو حتى يبقى الشهود ثابتا. فما هو وما الغاية وما المراد من التكرار إلى 120 وأكثر من ذلك؟ يجب أن نلتفت إخواني على أنه طبقا للمعارف الإسلامية التي يجب أن يعرفها كل مسلم، لسنا مجسم ولا مشبهة ولا نقول بحلول ولا باتحاد ولا بما شاكل هذه الكلمات. نحن نعبد ربا بوجود لا متناهي لا حد له ولا حصر له، وكل واحد يدرك من الحقيقة اللامتناهية على قدر إدراكه، وإلا فالحق سبحانه وتعالى لا يأتي بالمدارك الإدراكية لأنه لا متناهي. إذا كان لا متناهيا فإذا وكان لا يأتي بالمدارك الإدراكية فلا يمكن أن تتوقف مسيرة الكمال والمشاهدات لأولياء الله تعالى. فرسول الله صلى الله عليه وآله كان يساير الأيام الربوبية. الله سبحانه وتعالى تارة يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وما شاكل هذه الآيات كثيرة في الكتاب المجيد. فإذا لله أيام، يوم بما يناسب الأرض يقدر ب24 ساعة، ويوم بما يناسب الشمس لعله يقدر بتقدير آخر، ويوم بما يناسب مجرة أعظم يقدر بتقدير آخر، ويوم بما يناسب عالم الذر أو بما يناسب عالم عقول والملائكة يقدر بتقدير ثالث ورابع، ويوم بما يناسب عالم الإمكان ككل يقدر بتقدير آخر. فأيام الله لا تحد ولا تحصى ولا يمكن أن يتصورها الإنسان، فالله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو بتجلي وظهور وبيان وإشراق جديد على هياكل الممكنة. ولذا قال الإمام الصادق عليه السلام: إنما عرج بالرسول صلى الله عليه وآله ليكشف الله له 70,000 حجاب من النور. ما هي تلك الأنوار؟ وما المراد من 70,000 حجاب؟ هذه 70,000 حجاب كانت لمعراج واحد؟ وإذا كانت لمعراج واحد فما هي؟ وما هو الشأن العروج المتكرر الذي كان للرسول صلى الله عليه وآله؟ فأي حجب نورية كشفت له؟ وأي أمور اتضحت للرسول صلى الله عليه وآله؟ ولما نحن لا نشتاق إلى مشاهدة الحجب النورية الإلهية على قدر نفوسنا؟ يقينا لأننا نعيش الحجب والظلمات، ولم تخرج الدنيا ولم يخرج حب الدنيا من قلوبنا. لو خرج حب الدنيا من القلوب لشاهدنا على قدر نفوسنا الحجب الإلهية والأنوار الإلهية. فإذا يجب الالتفات مقدمة للدخول في البحث حتى نعرف ما المراد من الذنوب التي يتكلم عنها علي عليه السلام. هذا جهلا منه يظنه يتكلم عن ذنوب من باب المحرمات وترك الواجبات. يقيس عليا رجل العظمة على نفسه الجاهلة التي تعيش الظلمة وتعيش الجرائم وتعيش البعد عن الحقائق بنفسه، فيظن عليا عليه السلام يتكلم عن ذنوب كامثال شرب الخمور والعياذ بالله، أو الغيبة أو النميمة أو ما شاكل هذه الأمور، أو أنه مقصر في القيام بواجب أو مستحب أو بالابتعاد عن محرم. أين علي العظمة؟ أين علي الذي هو القرآن الناطق؟ أين علي الذي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله من مثل هذه المتاهات ومثل هذه التطورات؟ إن عرفنا الله وعرفنا الفقر الإمكاني، إن عرفنا الله وعرفنا أنه دعانا إلى التخلق بأخلاقه اللامتناهية، إن عرفنا الله وعرفنا المعراج بمعانيه، سنعرف ماذا يقصد علي عليه السلام من الذنوب التي يتكلم عنها. ذنوب عظماء، ذنوب كعظماء الخلق الذين لمسوا الفقر بأداء إلى نهاية الحق، ذنوب العظماء الذين لمسوا أن التخلق بأخلاق الله وبأسمائه وبصفاته لا حد لها، فلمسوا أنهم لو عاشوا للدنيا بل عاشوا القيامة بل عاشوا إلى الأبد لا يمكن أن يصلوا إلى ما أمرهم الله به، لأنهم مأمورون بالتخلق بأخلاق الله، والتخلق بأخلاق الله لا يحد بحد. ذنب علي وحجاب علي هو حجاب تلك الأنوار اللامتناهية التي يطلبها علي عليه السلام لأنه لمس الفقر. أنا لما لا ألمس الفقر؟ لأني أعيش الجهل، لأني أعيش الظلمة، لأني أعيش الكبر. وإن لم أتكلم بكلمات المتكبرين، وإن لم أتكلم بكلمات المتكبرين، فأرجو التوجه مقدمة هذه الليلة، أرجو التوجه والتعمق في مطالب ثلاث. المطلب الأول: على كل مسلم أن يعرف معنى الفقر، وأن يعرف معنى اللاتناهي الإلهي، ليكون مسلما حقا لمس أنتم الفقراء، ولمس أن الله هو الغني الحميد. وأن يلمس المسلم ثانيا بأن الغاية من بعثة الأنبياء التخلف بأخلاق الله. فإذا عرف أن الغاية من بعثة الأنبياء هو التخلف بأخلاق الله، وأن الله بأسمائه وصفاته لا حد له، علم أن المسيرة طويلة، وعرف القصور والتقصير لعالم الإمكان، ومن عرف المعراج وأن الرسول صلى الله عليه وآله شاهد العوالم عالم الشهود بما يناسب الشهود وبما يناسب الجسم، وشاهد المعاني والحقائق والبواطن بما يناسب ما قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. فإذا وجد هذه الحقائق الإنسان وعرف بتأمل في حقيقة المعراج، وأن المعراج لا ننسى تجاوز 120 ولعله أكثر بذلك بكثير، عرف أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يساير أيام الله تعالى. ما كان رسول الله يساير أياما ب24 ساعة، كان يساير تلك الأيام التي تعد ب50,000 سنة، كان يساير تلك الحقائق التي لا حد ولا حصر لها، وإنما يعبر عنها بالعدد تقريبا للذهن. فإذا هذه الليلة إخوان علينا أن نتأمل في هذه الأمور الثلاث حتى نعيش مسايرة مع علي عليه السلام، ولا نحدث عشواء بأنه ما المراد من ذنوبه التي تهتك العظم؟ أي ذنوب بأمثال علي عليه السلام؟ وهو القرآن الناطق، وهو نفس الرسول، وهو المظهر للأسماء والصفات الإلهية. فإذا إخواني لا يجب علينا أن نلتفت ولا نكون كالنملة تقيس الأشياء على نفسها، ولا نكون كالجهال الذين يظنون إذا تكلم علي عليه السلام أو إذا خاطب الله وليا من أوليائه بالعصيان وبالضلالة وبالذنب يظن ذنبا من باب ترك تكليف أو من باب الإقدام على محرم أو من باب ترك واجب. علي فوق مراتب التكليف، علي فوق مراتب العدل، علي فوق مراتب الإحسان، علي فوق مراتب ترك الأولى، علي فوق أسرار الكون بكلها وبتمامها. فلم يتكلم علي عليه السلام عن مثل هذه المتاهات والظلمات. ذنوب العظماء لمسهم لفقر عالم الإمكان، وسيرهم من أجل التخلق بأخلاق الله، والمسايرة لأيام الله التي لا حد ولا حصر لها، وسيرهم مع الحق سبحانه وتعالى الذي هو كل يوم بشأن وبمظهرية جديدة. وإن شاء الله تفصيل المطلب بدقة يكون في الليالي القادمة، حتى ندخل إلى كلام علي عليه السلام باتفاق بقدر الإمكان، وندعو من الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا بعض المطالب وأن يبين لنا بعض الحقائق التي قصدها علي عليه السلام، حتى نتمكن أن نسير بعض السير في طريق أولياء الله وفي طريق الحق والصراط المستقيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث في مسألة شرح دعاء كوميل للإمام علي عليه السلام. ومن الواجب كما تقدم في الليلة الماضية أن نسير في المعالم الإسلامية لنعرف الروح التي دعا إليها الإسلام من أجل التكامل، حتى إذا جئنا إلى مثل كلمات علي عليه السلام أو بقية المعصومين حينما يتكلم متكلمهم قائلا طالبا من ربه غفران الذنوب، وغفران الذنوب التي تأتك العصم، وحينما نمر بكلمات المعصومين ونراهم يتأوهون ونراهم يتململون تململ السليم، وحينما نمر بأدعية الإمام السجاد عليه السلام مالي كلما طال عمري كثرت خطاياي، هل هي الخطايا التي نتوهمها ونتصورها ونقيسها على أنفسنا، أم هي أمور أخرى يتكلمون عنها في ميادين التكامل وفي ميادين العروج إلى الحق سبحانه وتعالى؟ فمقدمة للدخول في البحث ولشرح هذا الدعاء العظيم المملوء بالتراث الإسلامي والقيم الرسالية، لابد وأن نتمشى أولا في مرحلة المدارج الإسلامية في التكامل، ثم نأتي إلى بيان الولاية، ثم نأتي في المرحلة الثالثة إن شاء الله إلى مسألة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حتى نشاهد ترابط هذه الأمور، ترابط المعالم الإسلامية مع الأدعية الواردة وترابط الأدعية والتكامل مع الولاية لأولياء الله تعالى، ثم ننتقل إلى مسألة المنقذ الأعظم للبشرية الذي به تتم مسألة التكامل من أجل العروج إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا دخل الداخل المسلم إلى هذا الدعاء الشريف الذي لو تكلم العظماء والأكابر في بيانه لكانوا قاصرين لقصورهم الذاتي عن الوصول إلى درك ما يتكلم به علي عليه السلام، لكن كل واحد على قدر إدراكه ومعرفته وسيره وسلوكه يدرك نقطة من بحر معارف علي عليه السلام، وإلا فلا يدعي مدع ولا يتمكن أن يقول قائل أني قادر أن أشرح الكتاب المجيد أو أن أفسر الكتاب المجيد، وإنما هي عقول بشرية تتماشى مع المسيرة التكاملية التي جاء بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، والتي بينت وشرحت ببطونها 77 اللامتناهية بواسطة الأئمة المعصومين عليهم السلام. فالقدم الأول كما تقدم في الليلة الماضية للدخول في البحث هي معرفة الواجب تعالى، حتى يتنزه الإنسان عن التشبيه وعن التجسيم وعن قول الجهل بأن الله سبحانه وتعالى نزل في ليلة يتفارع مع داود عليه السلام، أو حتى نتنزه من قول بعض المنتسبين إلى العلم حينما سألهم السائل كيف ينزل الله سبحانه وتعالى من عظيم مقامه إلى سماء بعد سماء فقام، ونزل من المنبر مرحلة بعد مرحلة يجسم ويجسد النزول الإلهي بعقله المحدود المتحجر. من لم يسر في مسيرة نقباء الرسول صلى الله عليه وآله لا بد وأن يفسر التوحيد بهذا التفسير، ولا بد وأن يتكلم بمثل هذه المتاهات التي بدأت بمتاهة كبرى حينما قالت كانت بيعة رجل فلتة وقضاء المسلمين منها أو من شرها. ثبوت الفلتة ثابت بلا شك ولا ريب، لكن الوقاية محل تأمل وتدقيق. هل وقى الله المسلمين شرها أو ما وقى؟ أمر يرجع إلى بحثه وأبوابه. وحتى لا يصل بنا الحضيض إلى مرحلة نسمع كلمات القائل يتكلم ويقول من ينازعنا سلطان محمد صلى الله عليه وآله؟ رسالة جيء بها لتختم كل الرسالات، وكمال يشير إلى كمال وسير لا نهاية له في مدارج التوحيد وميادين الربوبية. يأتي خليفة من خلفاء المسلمين ويتكلم ويقول من ينازعنا سلطان محمد صلى الله عليه وآله، نبوة رسالة خاتمية ولاية كبرى أصبحت سلطانا للقوم يتنازعون فيه. هكذا فسرت الرسالة المحمدية على أيدي أكابر القوم فضلا عن جهالهم. فإذا المرحلة الأولى التي يجب أن نلتفت إليها بكل دقة هي أن هناك داعي يدعو الله سبحانه وتعالى، لا بد من معرفة المدعو من هو. أنت تنادي صديقا وتنادي أخا وتستغيث بزيد وبقوي وبعزيز وبسلطان. علي عليه السلام جاء مستغيثا، دفعه الشوق ودفعه الوجد ودفعه العرفان ودفعه الود والمعرفة إلى الله سبحانه وتعالى. جاء ينادي ربه، جاء ينادي الوجود اللامتناهي الإلهي متصاغرا، عرف حقيقة الفقر، أنتم الفقراء إلى الله. فلما لمس الفقر وخرج من جهلين، من جهل شيطاني ومن جهل إسرائيلي، حذرنا الله سبحانه وتعالى كرارا وتكرارا في كتابه المجيد منهما، من الكبر والغرور الشيطاني ومن اللجاج والعناد الإسرائيلي اليهودي. فإذا تنزه الإنسان من هذه المتاهات وجاء متواضعا يسير في الصراط المستقيم، يتحرك من مرحلة إلى مرحلة في المدارج الربوبية للقاء ربه تعالى، جاء علي عليه السلام معلما ومدرسا يدرس البشرية سبل الكمال والحركة إلى الله تعالى. فالداعي هو علي عليه السلام إمام المتقين، الداعي هو القطب الأكبر في كل الكون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، والمدعو هو الله سبحانه وتعالى. فأولا يجب أن نعرف من هو المدعو. هو الله سبحانه وتعالى الوجود اللامتناهي، الوجود الذي لا يحد بحد ولا يكيف بكيفية ولا يأتي في المدارك العقلية والإدراكية لأي ممكن ولأي موجود مهما بلغ فإنه محدود وموجود إمكاني، سواء كان ملكا أو كان نبيا أو كان وليا من أولياء الله. فالمدعو هو الله سبحانه وتعالى، والداعي هو العبد الذي وصل إلى مرحلة قمة العبودية والفناء في ذات الله وهو علي عليه السلام. فمن عرف الله بأنه الوجود اللامتناهي، الوجود الذي لا يحد بحد، الوجود الذي لا يكيف بكيف. وقد مرت في السنوات الماضية الكثير من الأبحاث حول التوحيد، ولا أريد أن أدخل في بحث التوحيد لا بطريقة عرفانية ولا فلسفية ولا من طريق كتاب أو سنة، هذه بحوث مرت علينا. لكن أقول المخاطب والمدعو هو الوجود اللامتناهي الإلهي. جاء الداعي يدعو ويطلب منه مستغيثا، يطلب من الله تعالى. هل جاء علي عليه السلام يطلب قصورا؟ هل جاء علي عليه السلام يطلب من ربه جاها ومقاما ومكانة وسلطانا؟ الدعاء مملوء بالاستغفار والاعتراف بالخطأ وبالذنوب. الدعاء مملوء بحب اللقاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالمرحلة الأولى معرفة الحق تعالى الوجود اللامتناهي. ماذا يطلب علي عليه السلام من الله سبحانه وتعالى؟ الدعاء يشير إلى كثير من الطلبات التي يتكلم بها علي عليه السلام. فإذا أرجو التوجه، المرحلة الأولى التي أؤكد عليها هي مسألة المعرفة لله تعالى، وأن من عرف الله تعالى علم أن التكامل وأن مسيرة التكامل إلى الله تعالى لا تتوقف عند حد. تسير الكائنات طرا من ذرتها حتى مجرتها، تسير الكائنات طرا من أنزل موجود إلى أعلى وأشرف كائن وهو الرسول صلى الله عليه وآله، تسير سيرا متواصلا لا حد ولا وقفة فيه نحو الله تعالى، لأنه هو الغاية وهو المطلوب لكافة الكائنات. إنا لله وإنا إليه راجعون. ليست كلمات تقال في التعازي وعند الوفيات، كلمة تربية ومسيرة إلى الله تعالى. فإذا كانت الغاية وكان المطلوب لكل الكائنات هو الله سبحانه وتعالى، فإذا الحركة نحو الله تعالى لا تتوقف عند حد. فتسير الكائنات طرا من ذرتها حتى سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله، كل يأخذ من الفيض الإلهي على قدر وجوده وقابلياته واستعداده. فالله سبحانه وتعالى وهو الكريم الجواد الفياض الدائم الفضل على البرية أصابت فسالت أودية على قدرها، أصاب على الذرة بما تستحقه الذرة، وأفاضت على الحبة بما تستحقه الحبة، وأفاض على الأرض بما تستحقه الأرض من سيرها وكمالها، وأفاض على المجرات بما يناسب تلك المجرات، وأفاض على الملائكة بما يناسب الملائكة، حتى توقفت الملائكة سائلة ربها يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، ليس هناك من موجود إلا وهو يسأل الله عطاء وفيضا، لأنه لمس الفقر شاء أو أبى. كل الكائنات بواقعها تلمس الفقر الذاتي لعالم الإمكان. فالله سبحانه وتعالى يفيض على قدر الممكنات، فتوقفت الملائكة على جلالة قدرها ومكانتها، حتى جاء آدم عليه السلام ليعلمها الأسماء كلها. فالإنسان خليفة الله على وجه البسيطة والكائنات طرا، الإنسان هو المعلم للملائكة، الإنسان هو المعلم للإنس والجن، الإنسان الكامل خليفة الرحمن. فإذا كان الإنسان هو الخليفة لله وهو المعلم لكل الكائنات، لقصور الكائنات عن بلوغ معرفة الحقائق اللدنية الإلهية والأسماء والصفات الإلهية والكتب النورية التي يشير إليها الإمام الصادق عليه السلام عرجت برسول الله صلى الله عليه وآله ليكشف الله له 70,000 حجاب من النور. وقد تقدم في الليلة الماضية أن الروايات تشير إلى أن العروج تجاوز 120 مرة للرسول صلى الله عليه وآله. وقلنا في الليلة الماضية ما كان تأكيدا لأمر وإنما كانت مسايرة لأيام الله لكي يشاهد التجلي والظهور الإلهي والفيض الإلهي على كافة ميادينه في عالمنا وفي عالم الغيب وبما يناسب العلم اللدني الإلهي الذي هو فوق عالم الأسباب والمسببات والمصالح والمفاسد والعلل والمعلولات وكافة الأمور. هذه يمكن أن يتوصل إليها ملك من الملائكة التي يرجع إليها تدبير الأمور. فرسول الله وصل إلى مرحلة فوق هذه العوالم بأسبابها وعلدها وشؤونها، فكان قاب قوسين أو أدنى، وقال له جبرائيل عليه السلام بلغت مرتبة ما بلغها نبي ولا ملك مقرب، وما بلغها ولا يبلغها أحد. فإذا كل الكائنات غايتها والله سبحانه وتعالى وهو الوجود لا متناهي. وإذا كان الله لا متناهي وهو المطلوب والغاية لكافة الممكنات، فلا يعقد أن تتوقف مسيرة الكمال والعروج إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان محمد صلى الله عليه وآله عرج 120 مرة في ظن 63 سنة أو أكثر من ذلك بكثير ليسائر أيام الله وتجليات الحق وليشاهد الفيض الإلهي الذي هو مستمر على كل عالم الإمكان. هكذا ستكون مسائل العروج والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وآله في عالم المثال، وستكون في يوم القيامة، وستكون في الجنان مستمرة إلى ما لا حد له ولا حصر له. فمعرفة الله للمسلم الموحد العارف بشؤون الرسالة ينقله إلى أن المسيرة لا حد له. فلا يتصور متصور مسلم على أن التكامل سيتوقف وسننتقل إن شاء الله إن كنا أهلا إلى الجنان وينتهي كل شيء. فها هنا نسير إلى الله ونحن نتصارع في باطننا، تتصارع جنود الرحمن وجنود الشيطان، نعيش الظلمة والأنوار تتصارع في نفوسنا، ننتقل فيكون البصر حديدا لتعيش وتسير الكائنات إلى الله تعالى بلا أثقال الظلمات. وهكذا تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. فمعرفة الله تعالى ترشد المسلم العارف المتوجه إلى أن مسيرة الكمال لكافة الكائنات لا تقف عند حد، لأن المطلوب هو الله. لكن أرجو التوجه، هناك إنسان عاش الجهل المطلق وهو من ظن في نفسه الكمال. لما ظن إبليس أنه كامل عارف أصيب بالكبر والغرور توقف عن مسيرة الكمال، فكان رجيما مطرودا عن ساحة الرحمة الإلهية. ولما مدت الملائكة أيديها طالبة من الله تعالى العون أمدها بالإنسان الكامل وهو آدم عليه السلام، فانتقلت الملائكة من مرحلة إلى مرحلة، فعلمها آدم عليه السلام الأسماء كلها لتنتقل بعد ذلك بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا قال الإمام الصادق عليه السلام عرج برسول الله ليكشف الله له 70,000 حجاب من النور ولتتشرف به سكان السماوات، تشرف سكان السماوات ليس تشرفا لفظيا نتبادله فيما بيننا شرفتم وأهلا وسهلا ومرحبا. تشرف رسول الله شرف الملأ الأعلى بالعلم، شرفهم بأن بيّن لهم ونقلهم من مرحلة من الأسماء والصفات الإلهية التي كان توصل إليها آدم عليه السلام إلى مراحل جديدة، فانتقلت الكائنات بكلها وبكل مراتبها من مرحلة علمية إلى مرحلة علمية بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا في كل معراج عرجه الرسول صلى الله عليه وآله، سواء في عروجه الذي كان على وجه الأرض، أو سواء في عروجه الذي هو متواصل في عالم البرزخ، أو في عروجه الذي سيكون في ميادين الجنان، تكتسب منه الملائكة ويكتسب منه الجن والإنس مراحل الكمال والظهور للأسماء والصفات الإلهية. وبعض الروايات تقول إن الله كشف لرسوله حجب النور، حجب الأنوار الجمالية والجلالية وهكذا. فإذا الأرض توجب إذا كانت المسيرة إلى الله وهو لا حد له، فلا يعقل في المسيرة التكاملية أن نفرض حدا ووقفة في مسيرة الكمال، لأن المطلوبة ليس بلدة معينة لنسير إليها يوما أو يومين فنصف، ليس مكانا ولا زمانا ولا عالما من العوالم نصل إليه في عالم البرزخ أو في عالم القيامة. المطلوب الحقيقي هو الله تعالى وبالأخص للعارفين. فإذا كان المطلوب هو الله فلا بد وأن تكون المسيرة إليه لا تقف عند حد، والسائر من هو؟ امتدح الله تعالى الأنبياء بأنهم عبيد له، عبد من عباد الله، فأكبر وسام أعطي لأكبر مخلوق أنه عبد لله. نحن نعيش الأهواء، نعيش الحجب، نعيش سلطان الهوى، نعيش الكثير من الأمور. عباد الله الحقيقيون لما عرفوا الحق وشاهدوا الأنوار الإلهية والكتب النورية أخذوا مشتاقين عشاقا يتدرجون وينتقلون من مرحلة إلى مرحلة، ساقهم الشوق وساقهم الوله وساقهم الإرسال إلى ربهم فلا وقفة عندهم. فإذا معرفة الله ترشد إلى مسيرة لا حد لها. لمن هذه المسيرة؟ لعباد الله الحقيقيين الذين عرفوا الله بنفوس متواضعة، بنفوس ابتعدت عن حجب الكبر الشيطاني وابتعدت عن حجب اللجاج والعناد الإسرائيلي اليهودي. هؤلاء يسيرون من مرحلة إلى مرحلة إلى الله تعالى. الأمر الثاني الذي يرشد المسلم إلى التكامل الذي لا حد له، اتفقت كلمات الشراح للرسالات السماوية على أن الغاية من بعثة الأنبياء التخلق بأخلاق الله تعالى. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. فالخلق العظيم هو التخلق بأخلاق الله، وأي إنسان متخلق بأخلاق الله كرسول الله صلى الله عليه وآله. أبي توجهكم، سمي العالم عالم من العلامة، سمي العالم عالم من العلامة. رب العالمين عالم الشهادة، هذا العالم علامة على الله. المخلوق يدل على الخالق، والمدبر على المدبر، والمحكم على المحكم والحكيم، والحق مخلوق على الخالق وهكذا. فعالم الشهود كله علائم على من؟ على الحق سبحانه وتعالى. سننتقل إلى عالم المثال فنشاهد العلائم أوضح وأجلى إن كنا إن شاء الله من أهل الخير والصلاح. وسننتقل إلى يوم القيامة فنشاهد لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فنلمس الملك الإلهي والقيومية الإلهية ونلمس الهيمنة والسلطان الإلهي. فهذا قد يكون عرف الله بالخلق وذاك عرفه بأنه رازق دعاه فرزقه، وهذا عرفه بأنه هو المشافي. يوم القيامة تنكشف الحقائق فيعرف الله الإنسان ربه بكل الأفعال، يعرفه بكل الأسماء والصفات. وقد عرفه أولياء الله في دار الدنيا لأنه أمات الشهوات فعرفوا الحق بواقع الأمر. فإذا أرجو التوجه، المرحلة الثانية التي تسوق الإنسان وتدل الإنسان المسلم إلى أن المسيرة إلى الله تعالى لا حد لها ولا وقفة فيها في عالم من العوالم، وأن الله تعالى كل يوم هو في شأن، أي في ظهور وتجلي وإفاضة وعطاء جديد. تتبدل السماوات وتتبدل الأرض وتتبدل هذه العوالم، ويأتي الله بخلق وبعوالم أخرى، وتنتقل الأمور من مرحلة إلى مرحلة. لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم الإنسان المسلم تخلقوا بأخلاق الله وعبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون فتقول للشيء كن فيكون. عباد الله الذين أطاعوا الله فكانوا عبيدا حقيقيين يسيرون في الخلق الإلهي، يتدرجون في الخلق الإلهي مرحلة بعد مرحلة، ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة، لأن الغاية من بعثة الأنبياء هو الخلق الكريم كما قلنا الآن. فإذا كانت الغاية هي الخلق الكريم، وكان الخلق الكريم هو الخلق الإلهي، وإذا كان الإنسان إذا صار مثلا وصار سائرا على طريق الحق سبحانه وتعالى، إذا قال للشيء كن فيكون، فإذا نعرف على أن التخلق بأخلاق الله لأن الصفات الإلهية ليست محدودة بحد، يكون التخلق بأخلاق الله تعالى مراحل ينتقل إليها الممكن من مرحلة إلى مرحلة. فالعالم قلنا من العلامة، والآية من الدليل، وآيات الله على قدر أنفاس الخلائق. فإذا كانت في عالم الشهود آيات وعلائم على الحق، فهي أكثر في عالم المثال، فهي أكثر في يوم القيامة، فهي أكثر في مراحل التكامل والجنان والسير اللامتناهي إلى الله تعالى. إذا كانت الذرة علامة على الحق لأنها ممكنة مخلوقة كائنة حادثة مدبرة مرزوقة، فالذي جمع فتاة العالم كسيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله هو الآية الكبرى والعلامة الكبرى التي تحكي الأسماء والصفات الإلهية. فمن أراد أن يتخلق بأخلاق الله عليه أن ينظر إلى أولياء الله ليأخذ منهم، فيكون الولي أسوة له، يسير طبقا لما في الحق سبحانه وتعالى. فإذا الأمر من الحق بالتخلق بأخلاق الله، وكون الأنبياء الغاية من بعثتهم هو التخلق بأخلاق الله والخلق الكريم والمكارم الأخلاقية. من هذا نعلم أيضا ونعرف أيضا بعد معرفة الحق كما تقدم في المرحلة الأولى، وأنه لا متناهي، ومعرفة الفقر بعالم الإمكان، وأن الفقير محتاج إلى الغني مرتبط به، يسير طالبا يسير إليه، المرحلة الثانية التخلق بأخلاق الله. الله أسماؤه وصفاته عين ذاته، فهي لا متناهية بلا تناهي الذات، فالتخلق بأخلاق الله أيضا يكون لا متناهيا. فإذا كان التخلق بأخلاق الله لا متناهي، نعرف في المرحلة الثانية على أن الغاية التي جاء بها الأنبياء الأخذ بيد الخلائق إلى الله تعالى للتخلق بأخلاق الله لا متناهي. فالمسيرة التكاملية لكل عوالم الإمكان لا تقف عند حد، لأن المطلوب هو التخلق بأخلاق الله تعالى. المرحلة الثالثة التي أشرنا إليها وأكررها اليوم مرة ثانية مسألة المعراج. قلنا بالأمس رسول الله صلى الله عليه وآله حاشاه أن ينسى، حاشاه أن يعيش الغفلة كما نعيش نحن. فلا خطأ ولا نسيان، هو القرآن، والقرآن لا خطأ فيه، هو القرآن الحقيقي، هو القرآن الناطق. رسول الله صلى الله عليه وآله خليفة الله الذي هو فوق كل خليفة، هو الشفيع الأعظم للملائكة وللأنبياء وللكائنات ضرا، الشفيع الأعظم والخليفة الأعظم التي تجلت فيه كل الأسماء والصفات الإلهية، لما يعرج 120 مرة على أقل الروايات؟ فهو تأكيد لما شاهد، أم هي مسايرة مع الأسماء والصفات الإلهية بتجليها وظهورها في أيام الله؟ عالم الأرض يومه 24 ساعة، وهكذا في الشمس يوم، وللقمر يوم، وللمجرة يوم، ولعالم الشهود يوم، ولعالم المثال يوم، ولعالم القيامة يوم، وللجنان على اختلاف مراتبها يوم وأيام. فرسول الله صلى الله عليه وآله ما عرج إلى السماء تضجرا من الأرض ليلتذ بما شاهد في السماوات، عرج إلى الله ليساير الفيض الإلهي، ليساير الظهور الإلهي والإشراق الإلهي في مراتب عالم الإمكان، فشاهد الآيات الكبرى، طوى عالم الإمكان بكل مراتبه من عالم الشهادة والغيب، وتجاوز عالم الملائكة، فوقف جبرائيل عليه السلام عند سدرة المنتهى معترفا بأن لكل مقام معلوم، وأخذ يسير إلى الله كباب قوسين أو أدنى، يأخذ من العلم اللدني الإلهي الذي هو فوق عالم الأسباب والمسببات، الذي هو فوق عالم المصالح والمفاسد، الذي هو فوق هذه الأمور، أخذ لكي يشاهد الحجب النورية الإلهية. الله سبحانه وتعالى كريم جواد، لا يحتجب بخلا على أحد القصور فينا، الضعف الذي لا يساعد إلا كذا قدر من الماء لا يصب عليه بأكثر مما هو، لا، رسول الله صلى الله عليه وآله الوجود الذي هو خليفة الله الأعظم لا بد وأن يأخذ من العلم اللدني الإلهي، لا بد وأن يأخذ من كنز الحق سبحانه وتعالى ومن المعارف الربوبية بلا واسطة، هو المعلم للملائكة. إذا كان آدم عليه السلام معلما للملائكة، فرسول الله صلى الله عليه وآله أولى أن يكون المعلم لكافة القلائل والممكنات. فما كان تكرار المعراج لتأكيد أمر نساه الرسول صلى الله عليه وآله أو غفل عنه ليتأكد ما شاهد مما أوحى إليه الله تعالى؟ كان المعراج أؤكد مرة ثانية وثالثة، كان المعراج مشاهدة للحجب النورية والمعارف اللدنية الإلهية التي قصرت أيدي الكائنات من أن تصل إليها؟ هل هي مختصة برسول الله صلى الله عليه وآله بمرتبتها العظمى؟ فهو المعلم لكل الملائكة والمعلم لكل الخلائق بما فيهم من أعظم الأنبياء، وهو الشفيع الأعظم يوم القيامة حتى لإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. هذا شأن من؟ هذا شأن الرسول صلى الله عليه وآله. ولا ننسى أن الله سبحانه وتعالى صرح في كتابه المجيد أنه لا كهل لهذه النفس إلا لعلي عليه السلام حينما قال وأنفسنا وأنفسكم باتفاق الجميع، ما خالف فيها مخالف ولو كان معاندا ولو كان جاحدا ولو كان والعياذ بالله يحاول العناد والغواية والجفن. فعلي عليه السلام هو العارف بالحق والعارف بفقر عالم الإنكار، فهو المشتاق إلى ربه المشاهد للفقر الإمكاني. أنا الجاهل لا أشتاق لأني لا أعرف. علي شاهد الأنوار، علي خليفة الله على وجه البسيطة، علي الذي يسير ليله ونهاره سباقا إلى كل الحقائق وكل الأمور، لأنه يريد أن يساير المسيرة إلى التخلق بأخلاق الله. علي عليه السلام الذي يعيش العروج والمعراج إلى الله تعالى. ما هذا الإنسان العظيم، وأي كلام أن يقوله وأن يتكلم بأنه خائف من الذنوب التي تفتك العظام؟ أي ذنوب يتكلم عنها خليفة الرحمن؟ أي ذنوب يتكلم عنها عبد الله الذي طهره ونزهه من كل خطأ؟ هو القرآن الناطق، هو ميزان الحق، هو مظهر الأسماء والصفات الإلهية، هو المعلم للكائنات ضرا. فما هذه الكلمات التي يتكلم عنها علي عليه السلام في دعاء كميل؟ أي يتكلم على لسان كميل؟ أو يتكلم عن لسان الطبيعة البشرية؟ أو يتكلم على لسان الخضر عليه السلام؟ أو يتكلم عن نفسه؟ أرجوكم، إنسان يمتدح لأنه دخل فسلم بآداب، فنظرنا إليه شاهدناه طفلا، ابن الخامسة ابن السادسة، فأخذنا ننظر إليه نظر إكبار وإجلال، طفل في سن الخامسة أو الرابعة دخل مجلسا فسلم بآداب وجلس بما يناسبه من المكان يمدح. هو بنفسه بعد 20 سنة لو سلم بذلك السلام لذممناه، وقبل ذلك كنا امتدحناه. حينما كان ابن الخامسة امتدحناه على آدابه وتربيته وفهمه وإدراكه. حينما صار ابن الخامسة عشر لو سلم بتلك الطريقة التي سلم بها قبل 10 سنوات لانتقدناه وقلنا كان له أن يسلم بكيفية أخرى. فهو امتدح في يوم وذم في يوم آخر لنفس العمل. ولعله لو تكلم بما هو فيه من العمر في 15 سنة وجاء ليتكلم بنفس الكلمات في 40 لذممناه مرة ثانية. لما يذم ويمتدح على فعل واحد معين؟ أدب خاص بمعارف معينة في سن الخامسة يستحق مدحا، وهو بنفسه لأنه يجب عليه أن يكون بمرحلة ثانية في 15 من عمره، بإدراك وأدب وكيفية خاصة، فلا يمتدح في هذا السن بل قد يذم في هذا السن، لأنه ينبغي له أن يكون بفهم وإدراك وخطاب آخر. هذه مقدمة لكي نعرف معنى المدح والذم ومعنى الذنوب. مدح والذم على فكرة واحدة. هذا الطفل بنفسه إذا ارتكب شيء من الأشياء لا يكون ذنبا، وقد رفع عنه القلم حتى ولو قتل إنسانا. هو بنفسه قتل الزيت، الله يقول مرفوع عنه القلم. وهو بنفسه لو قتل عمرا بعد 10 سنوات يقتل به. هناك ما كان ذنبا لأنه كان القلم مرفوع. هناك ما لامه الناس لأنه كان لا يشعر ولا يدرك ولا يفهم الموازين والقيم، فما اعتبر ذنبا. نعم لعله يؤدب بما يناسب حال الطفولة حتى لا يرتكب خطأ كذلك، لكن بعد ما وصل إلى سن الرشد والإدراك تنطبق عليه القوانين الجزائية عند السرقة له حكم وعند القتل له حكم وهكذا. فهناك الإنسان الإخوان يؤدب إذا تجاوز العدل الإلهي، ترك صلاة وأقدم على خمر يؤدب. لما يؤدب؟ وهو لو ارتكب هذه الأمور في الطفولة ما كان يؤدب، لأنه صار بمرحلة يتمكن أن يميز الخير والشر، صار بمرحلة يتمكن أن يدرك الحقائق. فإذا سحق القوانين فترك واجبا أو أقدم على محرم يعتبر عاصيا، يعتبر جانيا، يعتبر مخالفا، يعتبر مذنبا. هذه مرحلة عبد الأصل، يؤدب كما تؤدب الحيوانات، يؤدب كما تؤدب الحيوانات لأنه عبد الأصل. شخص آخر لو ترك مستحبا أو أقدم على مكروه يعتبر مذنبا، لكن الأول لو ترك واجبا أو أقدم على محرم كان يعتبر مذنبا. هذا الثاني لأنه أرفع مستوى وأعلى مرحلة، لو ترك مستحبا أو أقدم على مكروه يعتبر مذنبا لأنه أرفع. شخص ثالث لو ترك الأولى هناك أمور كلها طيبة، هذا فيه من الربح المعنوي أو المادي 180%، وذاك فيه من الربح 100%. إذا ترك ما كان فيه 100% وأقدم على 180 يذم ويكون عاصيا ويكون مذنبا بما يناسب حاله، في مسألة اقتصادية، في مسألة معنوية، في مسألة سياسية، في مسألة عقلية، لأنه له قابلية أن يدرك الأولويات. وهكذا هذا يذم على تركه للقبيح وإقدامه على الأقبح، وذاك على تركه للأحسن وإقدامه على الحسن. قام بحسن لكنه كان قادر أن يقوم على الأحسن، فلما ترك الأحسن وقام بالحسن يذم لأنه عظيم. هكذا تكون الذنوب مختلفة باختلاف النفوس. أيها الإخوان، من كان كرسول الله صلى الله عليه وآله ما هو ذنبه؟ وما هي الكلمات التي ترد في حق رسول الله ووجدك ضالا فهدى واستغفر لذنبك، وخوف علي من الذنوب التي تهتك العصم؟ ذنوب علي وذنوب رسول الله صلى الله عليه وآله ليست ذنوب عبيد العصا الذين يقدمون على محرم أو يتركون واجبا أو يقدمون على مكروه أو يبتعدون عن مستحب أو يتركون أولى. أولئك العظماء بمعزل عن نفوسنا وعن قياسات أنفسنا، خواطر أنفسهم لها حساب، تطوراتهم وفناؤهم في ذات الله له حساب، لأنه يراد منهم أن يكونوا خلفاء الله تعالى، ومن كان خليفة خلف الله ليبين جميع ما هو من شأن الحق من أسمائه وصفاته. فإذا هناك حسابات دقيقة أدق من الشعرة، شيء يقاس كالحجر بالكيلوات والذهب يقاس بالمثابين. الأنبياء يحاسبهم الله حسابا ليس في خواطرنا، لأنهم يعرفون الله. رجال الفناء والقرب في ذات الله، الإمام الحسين الذي يقول بالنسبة إلى علي الأكبر: دعنه فإنه اشتاق إلى لقاء ربه. إذا كان علي الأكبر يسير مسيرة المشتاقين، وإذا كانت فاطمة عليها السلام حينما أخبرت بأنها أقرب الناس التحاقا برسول الله أخبرت بالموت فانتشرت. هؤلاء العظماء بشراهم أن يلاقوا ربهم فزت ورب الكعبة. ولنهاية الوقت نقول الحمد لله رب العالمين.